صل على
الكلام في المقام الثاني من أبحاث العلم الإجمالي أو أبحاث الاحتياط، وقد تقدمت الإشارة إلى المقام الأول وهو في الدوران بين المتباينين، وذكر هناك في تقسيم البحث أن التكليف المعلوم في الإجمال يدور أمره تارة بين أن يدور بين متباينين وبين أن يكون الدوران بين الأقل والأكثر. وقد تقدم الحديث في الدوران بين المتباينين، وكان الحكم الذي توصل إليه هو الاحتياط ووجوب الاحتياط، وهذا ركيزة أساسية في دخول البحث في الدوران بين الأقل والأكثر، لأن الكلام أنه بعد تمامية هذين المقدمتين، المقدمة الأولى أنه في الشبهات البدوية تكون مجرى للبراءة، في الشبهات البدوية تكون مجرى للبراءة، وفي الشبهات التي يدور الأمر فيها بين المتباينين لأن المرجع لنا هو الاحتياط. إذا تمت هاتان المسألتان وسلم بهما يأتي الحديث على دوران بين الأقل والأكثر، أن الدوران بين الأقل والأكثر هل يكون من الدوران كالدوران بين المتباينين ويكون الواجب فيها هو الاحتياط، أو تكون من موارد الشبهة البدوية في وجوب الأكثر وتكون مجرى للبراءة. فإذا تم النقاش أنه في الشبهات البدوية ليست مجرى للبراءة وإنما للاحتياط، فيكون القول بالاحتياط هنا دوره. أو إذا كان المدار في المتباينين ليس الاحتياط، فحينئذ الدوران بين الأقل والأكثر إذن لا يكون فيه احتياط. فهذه المسألة، هذه المسألة يبحث بها بعد تمامية هاتين المقدمتين، وهو جريان البراءة في الشبهات البدوية والقول بالاحتياط في الدوران بين. وإذا قلنا لا، إذا قلنا دائما براءة فهذه دائما براءة، إذا قلنا دائما احتياط حتى في الشبهات البدوية فهنا أيضا يجب أن نقول بالاحتياط. هذا أول. ثانيا، في الأقل والأكثر جرى المتعارف وجرى عند ذكر هذا التقسيم أن يقسمون الأقل والأكثر إلى قسمين ونحوين، الأقل والأكثر الاستقلاليين والأقل والأكثر الارتباطيين. الأعلام صاحب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وصاحب الكفاية لم يتعرضوا للأقل والأكثر الاستقلاليين، قد يكون عدم التعرض هو لوضوح الحكم فيه وجريان البراءة في الأكثر، بخلاف الأقل والأكثر الارتباطيين الذي كان محل كلام ومحل آراء متعددة. البداية، المقصود بالارتباطي الفرق أن هذا اسمه أقل وأكثر ارتباطي وذاك أقل وأكثر استقلالي، وهو أن يكون الارتباطي أن تكون الأجزاء لها ارتباط ببعضها البعض وامتثال بعضها مرتبط بامتثال بعض الآخر. فوجوب الأقل في ضرب وجوب الأكثر هو مرتبط بوجوب الأكثر، بحيث أنه المطلوب يكون هو المجموع، المطلوب يدور الأمر بين التسعة والعشرة، أن الواجب إما تسعة وإما عشرة. إذا كان أقل وأكثر استقلاليين فالتسعة حتى لو كان ضمن الأكثر، فمن امتثلها ولم يمتثل للعاشر فقد امتثل. أما في الارتباطي المجموع مطلوب، فإذا كان الواجب هو الأكثر وهو العشرة فامتثال التسعة لا يعد امتثالا، وكأنك ما أديت شيء ولم تؤدي هذا الفعل، لأن هذا المركب المطلوب في هذه العشرة. فإذا كانت العشرة هي المطلوبة فإما أن تؤديها وإما لا تؤديها، أما تؤدي تسعة وتقول ما أمتثل للعاشر فكأنك لم تمتثل بشيء. أما في الاستقلالي لا، في الاستقلالي حتى لو كان الأكثر هو الواجب، حتى لو كان الأكثر هو الواجب أداؤك للأقل هو امتثاله، كمن مثلا يدور أمره أن الصلوات الواجب قضاءها عليه 9 صلوات لو 10 صلوات مين يشكره؟ فإذا كان الواجب هو 10، إذا كان الواجب أن يقضي 10 صلوات فقضى 9، هذه 9 محسوبة لو محسوب يعتبر امتثال، لو لا يعتبر امتثال يعتبر امتثال. لذلك هنا الدوران بين الأقل والأكثر لا يكون ارتباطيا. وكذلك يمثلون مسألة الدين، في مسألة الدين إذا كان المطلوب، أنا مطلوب 100 دينار أم 90 دينار، إذا كان المطلوب والمدين مدين ب100 فإذا سدد 90 فهو امتثل وسدد جزء من الدين. أما إذا كان ارتباطيا، الارتباطي أداءه للأقل في ظرف وجوب الأكثر يعتبر كلا امتثال وأنه لم يمتثل شيء، فحينئذ قالوا بأنه وهذا الأقل والأكثر ارتباطيا يكون موجود في الأجزاء التي يرتبط بعضها كالصلاة، التي يرتبط بعضها يعني الجزء الأول يرتبط بالجزء الثاني يرتبط بالجزء الثالث، بحيث أنت إذا ما أديت أحد الأجزاء كأنك لم تؤدي الصلاة، تأديتك لتسعة أجزاء من الأجزاء العشرة وتركك للجزء العاشر مع أن الواجب هو العاشر والعشرة يعتبر كلا امتثال. وكذلك في الأمور العدمية في الصوم وهو الاجتناب عن المفطرات، الاجتناب عن المفطرات يعني هذا المجموع من الاجتناب عن هذا المفطر وهذا المفطر وهذا المفطر وهذا المفطر، الاجتناب عنها، فإذا اجتناب عن 4 دون 5 هذا لم يعد امتثالا. فلذلك يكون هذا الأقل والأكثر ارتباط الأجزاء ببعضها البعض، بحيث أن امتثال بعضها دون البعض الآخر في ظرف وجوب الكل كلا امتثال. فلذلك يعبر عنه بالأقل والأكثر الارتباطي، الذي يكون هناك ارتباط بين الأقل والأكثر، وليس كون الأقل امتثاله هو امتثال لجزء من الواجب، فلذلك عبر عنه بالأقل والأكثر الارتباطي. في مقابل الاستقلالي الذي يكون امتثال الأقل غير متوقف على امتثال الأكثر، تسديدك 90% من الدين 90 دينار ما متوقف على تسديد 100، فلو سددت 9 وحدها يعتبر أنت قد سددت الدين وامتثلت، بخلاف الأقل والأكثر الارتباطي. فحينئذ لذلك يمثل له بالدين وكثير من الأمثلة الأخرى، أو بالصلاة، الصلوات الواجب على الفرد أداؤها، لأنه لا يدري أنه هل عليه 9 صلوات أو 10 صلوات، فحين لا يوجد ارتباط بين هذه الصلوات ووجوب قضائها. ولذا يرد الشك في أن وجوب الأكثر في الأقل والأكثر الاستقلاليين، في الأقل والأكثر الاستقلاليين قالوا بأنه تجري براءة عن الأكثر، والأقل هو واجب على كل حال، فيكون هناك انحلالا للعلم الإجمالي، وهذا الانحلال انحلال حقيقي باعتبار يوجد علم تفصيلي بوجوب الأقل، وشك في هذا الوجوب الزائد، في شك في هذا الوجوب الزائد باعتبار أنه أنت مخاطب بتسديد الدين، يجب تسديد الدين، يجب الوفاء، هذا الوفاء ينحل إلى وفاء بالدينار والدينارين والعشرة والعشرين والتسعين والمئة، فكل مقدار منه أنت مخاطب بوجوب وفائه. فالتسعين أنت متيقن بتوجه التكليف إليك، العشرة تشك في وجوب توجه التكليف إليك، فيكون شك في هذا التكليف بالعشرة، فيكون مجرى للبراءة فتجري فيه البراءة. وهذا لا يختلف سواء كانت الشبهة وجوبية أو الشبهة تحريمية. ففي الأقل والأكثر الاستقلالية لا كلام في جريان البراءة عن الزائد، وأنها تكون منضوية تحت الشبهة البدوية في الزائد، في وجوب الزائد. أما في الأقل والأكثر الارتباطيين فإنه لا جرى الكلام ويجري الكلام أن الأقل المعلوم الوجوب وهو التسعة والأكثر وهو الجزء العاشر. هل هذا الشك في الجزء العاشر هو شك على نحو الشبهة البدوية فيكون مجرى للبراءة، أو أنه ملحق في الشك في المكلف به ويكون مجرى للإحتياط فيكون المرجع فيه هو الاشتغال ووجوب الإحتياط؟ فلذلك قالوا بأنه في الأقل والأكثر الارتباطيين جرى الكلام أنه أن الشك في الأكثر يكون مجرى يلحق به، يدخل تحت نطاق الشبهة البدوية أو يدخل تحت نطاق الدوران بين المتباينين ويلحق به. وذكروا أيضا بأن الشك في بين الأقل والأكثر الارتباطيين تارة يكون الشك في الأجزاء في أجزاء العمل المركب، وتارة يكون الشك في شرائط هذا العمل في شرائط هذا العمل في القيود الموجودة في هذا العمل. فلذلك كان الكلام في أيضا في مقامين، أنه تارة يكون الشك في أجزاء هذا العمل وأجزاء هذا المركب الذي له أجزاء متعددة، يكون الشك أنه ذو تسعة أجزاء وهناك جزء عاشر، هل هي جزء من أجزاء الصلاة أو جزء من أجزاء هذا المركب أم ليست جزء من أجزاء هذا المركب؟ وتارة يكون الشك في شرط أو قيد من قيود هذا العمل. لذلك قسم الباحث فيه إلى أن يكون إلى أن الشك يكون الشك في جزء من الأجزاء الخارجية، أو يكون جزءا من الشك في من الشك في جزئية جزء تحليلي أو ذهني، باعتبار أن الشرائط والقيود يعتبرونها أجزاء تحليلية وذهنية من العمل، أو ذهنية يعبرون عنها، إما الشرائط والقيود تعبر بالأجزاء التحليلية أو الذهنية، والجزء الخارجي يعبر عنه بالجزء، أو لا يعبرون أنه الشك في الجزئية أو الشك في الشرطية والقيد. لذلك الكلام في الصورة الأولى والمورد الأول وهو الدوران بين الأقل والأكثر يكون الشك في الأجزاء الخارجية. وفي هذه المسألة كانت أيضا ذات أقوال ثلاثة. القول الأول هو جريان البراءة الشرعية والعقلية عن الأكثر، يعني حكم العقل بالبراءة عن الأكثر، وأيضا جريان روايات البراءة وفي عما لا يعلمون غيرها في وجوب الأكثر ودفعها. وهذا مختار الشيخ الأعظم وغيره من سيد الخوي رحمة الله عليه. والقول الثاني هو عدم جريان البراءة الشرعية والعقلية، يعني النقطة المقابلة للرأي الأول، وهو مختار صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل. والقول الثالث هو التفصيل، تتجه البراءة الشرعية دون البراءة العقلية، وهو مختار الآخر في الكفاية والمرزا رحمة الله عليه. فلذلك ما دامت المسألة فيها بهذا النحو فمحور الكلام هو في جريان البراءة، تجري البراءة أو لا تجري البراءة، وتجري البراءة العقلية والبراءة الشرعية أم لا تجري كليهما، أم تجري البراءة الشرعية دون البراءة العقلية. لذلك يتم الكلام السيد الخوي رحمة الله عليه قسم هذا البحث بالحديث ابتداء عن جريان البراءة العقلية ثم الحديث عن جريان البراءة الشرعية، وقد لا يقسم هذا يبحث كلهم جريان البراءة العقلية والشرعية في آن واحد والمناقشات التي تكون فيها على مبنى السيد الخوي وعلى طريقة السيد الخوي في البيان، وهو مبحث الأول أو الأمر الأول في جريان البراءة العقلية في الأكثر وفي الجزء المشكوك في وجوده. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يذكر عدة وجوه، هذه الوجوه لا يذكرها بنحو مستقل، وإنما يذكرها من حين دخول في المناقشات. يعني ابتداء الشيخ الأعظم يذكر دليل لوجوب للأهل العمل بالبراءة جريان البراءة العقلية، وهو يعبر عنه استقلال العقل بقبح المؤاخذة عن الزائد، ثم بعد ذلك يتعرض لإشكال على هذا القول، ثم يتعرض إلى شبهة ما هو الفرق بين الدوران الذي نحن فيه بين الأقل والأكثر والدوران بين المتباينين، في كليهما يوجد هناك علم إجمالي، فيتعرض إلى استدلالات في انحلال ذلك العلم الإجمالي وأن العلم الإجمالي منحل. لذلك طريقة الاستدلال والوجوه التي ذكرها، تارة نقول أن الأصل هو الاحتياط، فلازم نبحث أنه هل ينحل العلم الإجمالي أو ما ينحل، وتارة لا، ما عندنا شيء اسمه الأصل الاحتياط، نأتي مستقلا نجي نشوف أن هذا الأكثر تجري فيه البراءة العقلية أو لا تجري فيه البراءة العقلية. فهناك طريقتان ومنهجان تشوفهم حتى تلاحظون في عبارات أصحاب الأعلام، تارة يتحدث عن انحلال العلم الإجمالي وأن العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بوجوب وشك في الزائد ليكون مجرى للبراءة، يعني انحلال العلم الإجمالي، وتارة لا، ما يجي في سير الإحلال العلمي، ما يجي في سير العلم الإجمالي أصلا، ويبتدئ أن هذا الأكثر الزائد يكون مجرى البراءة العقلية أو لا. هاي طريقتين في الاستدلال. السيد الخوي رحمة الله عليه في التقريرات اجنح المنحى الثاني واستعرض الوجه الذي ذكره صاحب الرسائل الشيخ الأعظم مباشرة في انحلال العلم الإجمالي، لأن أكو علم إجمالي وهذا العلم الإجمالي يتحدث أنه ينحل أو ينحل، إذا الحل فيكون مجرى للبراءة في الزائد اللي هو لا يوجد فيه علم تفصيلي، إذا لم ينحل فيكون مجرى الإحجاب، فيكون الكلام في انحلال العلم الإجمالي والإشكالات الواردة على انحلال هذا العلم الإجمالي. الشيخ الأعظم ابتداء ما دخل هذا المنحى، وإنما ذهب إلى منحى آخر، وهو بأنه العقل يكون مستقلا في قبح المؤاخذة على الزائد. عبارة الشيخ الأعظم هكذا يقول: أما العقل فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلف بمركبه لم يعلم من أجزائه إلا عدة أجزاء. هناك مركب عمل ذو أجزاء، ولم يعلم المكلف إلا بتسعة أجزاء، الجزء العاشر ما علم به. هسا هذا الجزء العاشر شكل هذا الجزء، هذا العاشر هو جزء كلف به من ضمن هذا المركب أو ليس جزءا منه، أو ليس جزءا منه. فيقول حينئذ وبحث وما كان عنده تقصير في هذا البحث، طلب بذل جهده وطلب الدليل على جزئية ذلك الأمر فلم يقدر، فأتى بالأجزاء التسعة. فهل هنا العقل إذا الشارع والمولى إجا عاقبه على ترك الجزء العاشر يكون من أمر ممدوحا لو قبيحا مذموما؟ يقول هذا قبيح، العقل يستقل بقبح المؤاخذة على ترك جزء لم يصل أو لم يعلم المكلف بأنه جزء. إذن بعد ما تحدث علم إجمالي أصلا، قال أكو مركب، هذا المركب فيه تسعة أجزاء معلومة وصل إلي التكليف بها، أشك في جزء عاشر أن هذا أكو تكليف بي لو ماكو، رحت بحثت دورت ما حصلت. هسا ما حصلت، هل أن المولى أراده وضاع علي أو ما المولى أصلا ما يريده ما يريده في حين إذن ما أجل، لكنه لم يصل لي. في حين إذن عندما لم يصل لي مع طلبي وبحثي يكون العقاب والمؤاخذة عليه قبيحة، وهذا مما يستقل به العقل. واستقلال العقل بالقبح، هاي قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب قبح أن يقاقب الشارع على ترك الأمر العاشر من دون بيانين، وهذه البراءة. الشيخ العظيم يشكل على نفسه، يقول بأنه إن قلت أن هذا لا، العقلاء هنا يوجهون الاحتياط وليس البراءة، لأن المركبات هذه المركبات ترتبط مع بعضها البعض، فهي مثل أوامر الطبيب. أوامر الطبيب إذا أنت شكيت أن الطبيب أمرك بهذا المركب وتشك أن هذا المركب بكركم، لو ما بكركم ياب الطبيب يريد الكركم لو ما يريد الكركم، وتدري أن الكركم بيدك، يعني مرة يكون عندك أن هذا الكركم بأدية ويضرك، هذا ما له علاقة مو بالمثال. لكن إذا شككت أن هذا الطبيب عندما أمرك بمركب ذو أجزاء معجون بأجزاء مختلفة، وأن هذا الشيء العاشر اللي هو ما يضرك إذا استعملته هل هو في ضمنها أو لا، هنا العقلاء يحكمون بما؟ يحكمون بالاحتياط، ولا يحكمون العقلاء بالبراءة، يحكمون العقلاء بالاحتياط. يقول هذا مثل هذا مركب أمرني الشارع به، هذا الجزء العاشر بالمركب أيضا نفس الشيء مثل الجزء العاشر الذي هو بالمعجون والمركب الطبي الذي أراده الطبيب. فكما أن العقلاء هنا يحكمون بالاحتياط ووجوب الاحتياط، فكذلك هنا يحكمون هناك يحكمون بوجوب الاحتياط. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول لا، يقول لا، أكو فارق، أكو فارق باعتبار أنه في أوامر الطبيب هو أوامر إرشاد إلى تحقق مطلوب معين وهو تحقق الشفاء. أوامر الطبيب يراد منها ترتب نتيجة وهو الشفاء من هذا المرض، فحينئذ عندما تشك يكون مجرى الاحتياط. أما في الأوامر الشرعية المطلوب هو الطاعة والعصيان والعقاب وعدم العقاب، هذا المطلوب، مو المطلوب ترتب أمر معين فحتى تكون هذه أوامر إرشادية. الطبيب أوامر مو مولوية، أوامر إرشادية، يقول لك إذا تريد القحة تروح استعمل هذا المعجون، استعمل هذا الدواء، تريدها تبقى لتستعمل. فهناك نتيجة معينة تتحقق وترتب على هذا المركب، هذه النتيجة المعينة تكون أوامر الطبيب إنها أوامر إرشادية. أما في محل كلامنا لا، أوامر ما لها علاقة بتحقق نتيجة معينة غرض معين، وإنما طاعة وعصيان، عقاب وثواب. العقاب يترتب على وصول التكليف، الثواب يترتب على امتثال الأوامر المعلومة. أما أمر غير معلوم، أمر يريده ولم يصلني ولم أعلم به ولم أعرفه ولم لم ولم ولم ولم، هذا يبقى العقاب على مؤاخذته. فتكون هنا قاعدة قبح العقاب جارية بلا إشكال. لماذا؟ لأن المدار هو مدار الطاعة والعصيان والثواب والعقاب، وليس المدار هو مثل أوامر الطبيب التي تكون هناك غرض ونتيجة يترتب عليها. فلذلك أشكل على نفسي هذا الإشكال وأجاب بهذا الجواب. هناك الشيخ الأعظم يقول هذا ينفتح أمامي في الإشكال آخر، وهو أنه الواجبات الشرعية والأوامر الشرعية تدفع المصالح والمفاسد، فهناك أغراض، هذه الأغراض هي نفسها الأغراض المترتبة على أوامر الطبيب. فإذا كانت هناك مصالح ومفاسد وأغراض تتعلق بهذه الأحكام الشرعية، وتكون هذه الأحكام الشرعية توفي هذه الأغراض المتعلقات، حينئذ نجي الضيابة هنا أيضا تكون موردا لحكم العقلاء بالاحتياط. هذا الإشكال والشيخ الأعظم يجاوب عنه، إجا أخذه صاحب الكفاية رحمة الله عليه واعتبره وجها مستقلا في وجوب القول بالاحتياط. وتفصيل الكلام إن شاء الله هو